بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذا هو اللقاء 19 من لقاءات شرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله: ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح. وبعد أن تكلم عن النجاسات وعن كيفية تطهيرها، سأتكلم في هذه النقطة عن مسألة ما يعفى عنه من النجاسات. فقال: ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا، يعني جميع النجاسات، جميع الأعيان المتنجسة، جميع الأشياء التي تتنجس بما ذكره لا بد من غسلها، إلا أنه يعفى عن أشياء، يعفى عن اليسير، يعفى عن اليسير من الدم والقيح، من الدم والقيح، فيعفى عن هذه الأشياء إذا أصابت البدن أو أصابت الثوب. وما كان في معناها، يعني في معنى الدم والقيح مثلا الصديد والدمامل، فاليسير من هذه الأشياء يعفى عنه. طبعا يعفى عن اليسير، يبقى معلوم أنه لا يعفى عن الكثير. وكلمة اليسير والكثير، الذي يحدد هذا الفرق بين اليسير والكثير إنما هو العرف. الضابط في اليسير والكثير هو العرف، فالعرف هو الذي يقول هذا يسير وهذا إيه وهذا كثير. فما قال العرف إن هو يسير فيعفى عنه ولا يؤاخذ الإنسان به. وطبعا هذا كله إذا كان الدم من إنسان، إذا كان من حيوان غير الكلب والخنزير، غير الكلب والخنزير. فاليسير والكثير من الدم والقيح والصديد والدمامل، إذا كان من نجس نجاسة مغلظة، اللي هو الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، مع حيوان طاهر، هذا لا يعفى عنه بأي حال من الأحوال. قال: ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، فيعفى عنهما في ثوب أو في بدن. يعفى عنهما في ثوب أو في إيه؟ أو في بدن. طبعا يعفى عنهم في الثوب والبدن، إذا وجد الإنسان في ثوبه أو في بدنه شيء من هذه النجاسات فيعفى عنها إذا كانت يسيرة، بشرط ألا يكون هو الإيه؟ هو المتعمد القاصد، لأن هو يلطخ نفسه أو يلطخ ثوبه بها. فإذا كان الإنسان تعمد هذا وكان هذا بنفسه، إن هو لطخ نفسه، لم يعفى عنه، لأن إيه في هذه الحالة، يعني هذا إيه؟ هذا قصد للنجاسة، وما كان قصدا للنجاسة فالشرع يعني لا يعفو عنه. ومقصود الثوب إذا كان الإنسان يستغني عن ثوبه، طبعا بخلاف البدن، البدن يعني هو في بدنه، هي كيف يستغني عن بدنه، لكن إذا كان الإنسان مستغن عن هذا الثوب ويستطيع أن هو يصلي في ثوب آخر، ويستطيع أن هو يغير هذا الثوب، فلا يعني إيه فلا يقف عند حد مسألة الإيه مسألة العفو عن النجس. فالعفو عن النجس بيبقى في نوع من الضيق على الإنسان، فإذا كان في الإنسان في ضيق أو الإنسان في حرج من تغيير الإيه الثوب فيصح. أما إذا كان الإنسان معه ثوب طاهر لا شيء فيه، وتعمد أنه يلبس هذا الإيه الثوب الذي فيه بعض النجس، أقول لا، لا ده لا تصلي فيه. أما إذا كان هذا اليسير من الدم والقيح على بدن الإنسان أو في ثوب ليس للإنسان إلا هو، ففي هذه الحالة تصح الصلاة إيه معهما، فيصلي الإنسان وعليه هذه الإيه هذا الشيء اليسير من الدم أو الشيء اليسير من القيح. قال: وإلا ما، يعني هذا استثناء آخر. يبقى احنا عندنا الاستثناء الأول هو اليسير من الدم والقيح وما كان مثلهما من الصديد والدمامل، وكذلك النوع الثاني وإلا ما، أي شيء، يعني يعفى عن إيه؟ عن شيء لا نفس له سائلة. لا نفس له سائلة، يعني النفس هنا بيعبر بيها عن الدم، لا دم له سائل. للذي لا دم له سائل قال كذباب، فالذباب ليس له دم، وإنما الدم الذي يكون في الذباب يكون من دم الإيه؟ من دم يعني شربه أو امتصه من غيره. وكذلك النمل، وما ماثل النمل والذهب زي البعوض وزي الناموس وهكذا، فهذا كله لا في الحقيقة ليس له دم، والأصل أنه ليس فيه دم. قال: إذا وقع في الإناء، إذا وقع في الإناء، إذا وقع في الإناء ومات فيه، يبقى إذا مات في الإناء يبقى وقع فيه حيا، وكلمة وقع فيه يعني وقع فيه بنفسه، لم يطرحه إيه؟ لم يطرحه أحد. نعم، فإذا وقع في إناء الإنسان ما لا نفس له سائلة فهذا من النجاسات المعفو عنها. قال: إذا وقع في الإناء ومات فيه، يعني إذا وقع في الإناء يبقى إذن وقع حي ومات فيه، فإنه لا ينجسه. طبعا إذا كان المقصود أن الإناء فيه ماء فيبقى الماء اللي في الإناء ده قليل، أما إذا كان ماء كثير يصل إلى القلتين وزيادة فهو لا ينجسه إلا إذا غيره، لكن متصور أنه بيتكلم الآن عن ماء قليل. أو إذا كان بيتكلم عن مائع، إذا كان بيتكلم عن مائع، فالمائع سواء كان قليلا أو كثيرا لا 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 إيه إذا وقع فيه هذا النجس ينجسه، لكن إذا وقع فيه ما لا نفس له سائلة، إذا وقع ما لا نفس له سائلة فيعفى عنه من قبل الشرع. طيب، هذا إذا وقع حيا فمات فيه، فماذا لو وقع ميتا؟ لو هو وقع ميتا، مات في الهواء ثم وقع، أو مات ويعني أتت به الريح فأوقعته فيه، ففي هذه الحالة أيضا هو يعفى عنه، وده كله احتراز من إن فيه إنسان يطرحه في الإناء. أما إذا كان حد طرحه في الإناء فما هو الإيه؟ فما هو الحكم؟ يبقى في هذه الحالة إذا طرحه طارح في الإناء فهو نجس ينجس. وكذلك إذا غير المائع، أو إذا غير الماء الموجود فهو أيضا ينجسه. قال ابن قاسم رحمه الله: وفي بعض النسخ إذا مات في الإناء، إذا مات في الإيه؟ إذا مات في الإناء. نعم، إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه، وفي بعض النسخ إذا مات في الإناء. نعم، قال: وأفهم قوله وقع أي بنفسه، أنه لو طرح ما لا نفس له سائلة في المائع ضرا، وهو يعني هذا الضرر ما جزم به الرافعي في الشرح الصغير ولم يتعرض لهذه المسألة في الكبير. فيقول إن الرافعي قال إن هذه المسألة مسألة أن يطرح إنسان ما لا نفس له سائلة في المائع فإنها تضره وتنجسه، هذه المسألة جزم بها في الشرح الصغير وإن كان لم يتعرض لها في الشرح الكبير. ونقول إن هذا الإفهام والله أعلم يعني ليس واضحا في كلام المصنف رحمه الله، لأنه هو بيتكلم عن طرحه حيا. نعم، قال: وإذا كثرت ميتة ما لا نفس له سائلة، إذا كثرت ميتة ما لا نفس له سائلة وغيرت ما وقعت فيه نجسته. إذا أصبح عندنا الآن شرطان ليعفى عن النجاسة التي تكون من الإيه؟ مما لا نفس له سائلة، ألا يطرحه طارح، وألا يكون كثيرا بحيث يغير الماء أو المائع الذي يكون قد وقع فيه. قال: وإذا نشأت هذه الميتة من المائع، يعني المائع نفسه هو الذي تخلقت منه الايه تخلقت منه النجاسة، تخلقت منه النجاسة. وإذا نشأت هذه الميتة، يعني تخلقت هذه الميتة من المائع، خرجت منه، نشأت منه، تخلقت منه. قال: كدود خل، خل أنشأ ايه أنشأ دودا. وفاكهة، قال: لم تنجسه قطعا. ها، لم تنجسه ايه؟ لم تنجسه قطعا. قال: ويستثنى مع ما ذكر هنا مسائل مذكورة في المبسوطات، يعني يقول ان المستثنيات ليس هذه فقط، وانما ايه؟ وانما هناك ما هو اكثر من ذلك في المبسوطات الكتب المطولة التي تعرض كثيرا من المسائل، أما في هذا الكتاب المختصر فاقتصر على ما ذكر فقط. قال: سبق بعضها في كتاب الطهر. يبقى هو لما ذكر هنا ذكر اليسير من الدم والقيح والإيه وغيره، وما لا نفس له سائلة، لكن بشرطين ألا تغير وألا يطرحها طارح. ثم بدأ في مسألة أخرى فقال رحم الله: والحيوان كله طاهر. الحيوان كله طاهر، كل ما فيه روح هو طاهر، الحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما. نحن لا نتكلم الآن عن الأبوال والأرواث، إنما نتكلم عن مسك لجسده، مسك لبدنه، ما ينزل من فمه. والحيوان كله طاهر، وطبعا بيتكلم عن الحيوان، يعني عن الحيوان سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، إلا الكلب والخنزير. الكلب لا طبعا نجس، والخنزير مثله، وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر. قد بينا هذه الصور فيما سبق. وعبارته تصدق بطهارة الدود المتولد من النجاس. هذه العبارة التي يقول فيها المصنف: والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر، هذه العبارة تشمل أيضا الإيه؟ الدود الذي تولد من النجاس. كأن مثلا هناك ميتة، وهذه الميتة خرج منها دود، تولد فيها دود، فلا يقال إن هو تولد من نجاسة، لا هو أيضا طاهر. نعم. والحيوان كله طاهر إلا الكلب، إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر. انتهى أيضا من هذه المسألة وتكلم في مسألة جديدة فقال: والميتة كلها نجسة. سبق لنا أيها الأحبة الكرام أن تعرضنا لتعريف الميتة لما كنا نتكلم عن الدباغ، لما تكلمنا عن الدباغ قلنا هناك إن الميتة هي التي زالت حياتها بغير زكاة شرعية، زالت حياتها بغير زكاة شرعية، كمثل مثلا الثعلب، هو ليس من الذكاء الشرعي، ليس من الذكاء، فمات، مات وانقضت حياته، فده ميتة. أو مثلا الإيه الحمار، مات، انقضت حياته، انتهت حياته، ففي هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة هو إيه؟ ميتته نجسة. وكذلك ما يزكى الذكاء الشرعية لو أنه مات ولم يدرك، كمثل مثلا البقرة والجاموس والماعز والإبل والغنم وهكذا، لو أن هذه الأشياء التي تذبح ماتت ولم ندركها، فهي أيضا إيه؟ فهي أيضا نجسة. وكذلك لو أدركناها لكننا ذبحناها ذبحا غير شرعي، ذبحناها لكن ليس الذبح بالطريقة التي دلنا عليها الإيه؟ الشرع، ففي هذه الحالة هذه الميتة تكون كلها نجسة. قال: إلا السمك، الميتة من السمك، السمك اشتريه، نشتريه حية نأكله، ونشتريه ميتة نأكله، لأن ميتة السمك طاهرة وحلال. وقال: والجراد، وميتة الإيه؟ وميتة الجراد، معروف الجراد، وقد ضرب مصر منذ سنوات، وعرفه من لم يكن يعرفه، السمك والجراد، فميتة الجراد كذلك يأكلها المرء وهي طاهرة وهي كذلك حلال أكلها. قال: والآدمي، يبقى هنا إيه؟ إلا السواك، إلا السمك والجراد والآدمي. الآدمي اللي هو الإنسان ابن آدم، جثمانه إذا مات هو طاهر، وإيه طاهر لقوله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم، فهو طاهر، وإن كان لا يحل إيه أكله، إن هو إيه؟ لأنه هو محترم ومعظم عند الله تبارك وتعالى، لكن ميتة الآدمي ليست نجسة، فليست ميتة السمك نجسة، ولا ميتة الجراد نجسة، ولا ميتة الآدمي نجسة. قال: وفي بعض النسخ ابن آدم، ابن آدم بدل كلمة الآدمي، أي ميتة كل منها فإنها طاهرة. فإنها إيه؟ طاهرة، كل واحدة من هذه الميتات فإنها طاهرة وليست بنجسة، ليست بنجسة. نعم. في صفحة 59 قال: ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير. لما بين لنا نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر، أخذ يبين لنا ماذا لو تنجس الإيه؟ لو تنجس إناء أو ما مثله، يعني إناء أو ثوب أو بدن، أي شيء تنجس من، حتى ولو كانت الأرض نفسها، لو أن الأرض نفسها أصابها شيء من نجاسة الكلب والخنزير، وأردنا أن نغسلها وأن نطهرها حتى نستطيع أن نصلي فوقها وأن نجلس فوقها بأمان على ثيابنا وأبداننا فلا تتنجس، ماذا نفعل؟ قال: ويغسل الإناء، بل إناء هنا كمثال فقط، ويغسل الإناء من ولوغ الكلب، من ولوغ الإيه؟ من ولوغ الكلب والخنزير. وليس الولوغ فقط أيها الكرام، وإنما الولوغ يعني الذي يكون باللسان وينزل منه اللعاب هو أيضا مثال، وإلا فكل ما يتعلق بالكلب والخنزير سواء كان من نجاسة بدنه أو من نجاسة مخرجه البول والغائط أو من نجاسة فمه هو اللعاب، فهذا كله يأخذ نفس الحكم. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات، 7 مرات. النجاسات التي مرت معنا كنا نغسلها 3 مرات، كنا نغسلها مرة ثم نزيد الثانية والإيه والثالثة، وسبعة هنا أما دي ف7 مرات بماء طهور، 7 مرات بماء طهور، إحداهن واحدة من هذه المرات السبعة فيها شرط، ما هو هذا الشرط؟ قال: مصحوبة بالتراب الطهور، مصحوبة بالتراب الطهور، يعني يوضع عليها تراب طهور فيمزج بها، أو يوضع على الموضع الذي فيه النجاسة ثم يعمم المحل المتنجس بها، بمعنى نحن نمزج التراب مع الماء ونغسل به في هذه المرة، مرة من المرات السبع، وإما أن نغسل المكان بالتراب غسلا جيدا ثم نصب فوق التراب ماء. قال: فإن كان المتنجس بما ذكر يعني من ولوغ الكلب والخنزير، وكذلك أي شيء يتعلق بالكلب والخنزير، إذا كان المتنجس بما ذكر في ماء جار كدر، إذا كان في ماء جار يعني تغسله في مثلا قناة، وهذه القناة ماؤها يجري، تغسله في نهر وهذا النهر ماؤه يجري، كفى مرور 7 جريات عليه بلا تعفير، لا تحتاج الآن إلى التعفير لأن الماء الكدر كدورته كافية في هذه الحالة، لا تحتاج إلى أن تأتي بتراب وتعفر، لأنه هو ما شاء الله الماء كدر بنفسه. وتظل تغسله 7 مرات إلى أن يزول الإيه؟ يزول أثر النجاسة، أن يزول عين النجاسة، تزول عين النجاسة، الحمد لله طهرت، كان به ما طهرت شيء. قال: وإذا لم تزل عين النجاسة الكلبية يعني والخنزيرية كذلك، إذا لم تزل إلا ب6 غسلات مثلا، يعني ظللت تغسلها المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والعين باقية كما هي لم تبرح، ماذا تفعل؟ قال: حسبت كلها غسلة واحدة، لم هي زالت في السادسة، تحسب كل هذه الغسلات 6 غسلة وتستأنف 6 غسلات أخريات. قال: والأرض الترابية لا يجب التراب فيها على الأصح، يعني الأرض إذا أردنا أن نغسل الأرض من أثر بول أو إيه أو شيء من الكلب، قطر فمه أو ما شابه ذلك، ماذا نفعل؟ هل نغسلها بالماء وأيضا بالتراب؟ لماذا التراب؟ ده هي أرض وهي ترابية، بخلاف مثلا الأرض الإيه الصخرية أو الجيرية أو ما مثلها، هذه نضع عليها التراب، لكن الترابية لا يجب التراب فيها على الأصح، لأنه لا معنى لتتريب التراب، كيف نترب التراب؟ هذا يعني يقولون لنا فيه: ما أنتم بعقلاء، هو كله تراب. قال ويغسل من سائر أي باقي النجاسات مرة واحدة. إذا كان في مرة واحدة تزيلها انتهت المسألة. نعم، مرة واحدة. هذه المرة قال في بعض النسخ مرة تأتي عليه، مرة تأتي عليه بمعنى أنها تعم الماء، أنها تعم المحل كله بالماء وتسيل المياه على إيه، على جوانب الإيه المحل بأكمله. قال وفي قال والسلاس، وفي بعض النسخ والسلاسة بالتاء أفضل. الثلاث أو الثلاثة يعني أن يغسل الإنسان 3 مرات، أن يغسل 3 مرات، فيغسل المرة الأولى ويغسل الثانية ويغسل الثالثة، إن زالت العين بالأولى يغسل الثانية والثالثة على سبيل الاستحباب. قال واعلم أن غسالة النجاسة بعد طهارة المحل المغسول طاهرة. يعني أنت الآن تنجس ثوبك ثم غسلته في المرة الأولى والثانية والثالثة إن كانت النجاسة عادية، أو غسلته 7 مرات، مرة واحدة منها بالتراب، فزالت الإيه النجاسة. بعدما زالت النجاسة، هذه الغسالة التي نزلت، هذه الغسالة في النهاية التي نزلت هي هذه الإيه هذه الغسالة إذا طهر المحل فهي طاهرة، لكن بشروط. إذا طهر المحل فهي طاهرة. هي طاهرة إن انفصلت غير متغيرة، يبقى احنا عندنا 1 أن يطهر المحل، طهارة المحل. 2 قال إن انفصلت غير متغيرة يعني لم تتغير، هذا الشرط الثاني. قال ولم يزد وزنها بعد انفصالها عما كان، يعني كنت أنت جئت بإيه؟ بلتر تغسل به، كنت جئت بلتر تغسل به فانفصل فوجدته أيضا لتر أو إلا قليلا، هذا القليل أين ذهب؟ ذهب في الإيه؟ في الشيء المغسول. قال ولم يزد وزنها بعد انفصالها عما كان بعد اعتبار مقدار ما يتشربه من الماء. آدي 3، ألا يزيد وزنها أو ألا تزيد، ألا تزيد، فألا يزيد الماء، لأنه لو زاد دل ذلك على أن النجاسة حلت فيه. فالزيادة نشأت من النجاسة. طيب يبقى إذا لم يتغير ولم يزد وطهر المحل فهذا كله إيه؟ هذا كله يدل على أنه طاهر، على أنه إيه؟ على أنه طاهر. وهذه المسألة تعرضنا لها لما تكلمنا عن الماء الإيه؟ الماء المستعمل في إزالة النجاسة. وهناك شرط رابع أيضا تكلمنا عنه وقتها وأشرنا إليه غير مرة وآنفة من قريب أشرنا إليه، وهو أن يكون الماء واردا على محل النجاسة. الماء يصب على محل النجاسة وليس العكس، أن تضع الثوب المتنجس أو تضع اليد المتنجسة في الإناء وهو فيه ماء قليل، هذا يؤدي إلى تنجيس الماء. الشرط الرابع وهو شرط جدير مثل الشروط الباقية، أن يكون الماء واردا على النجاسة وليس العكس. هذا كله أيها الأحبة الكرام إذا لم يكن الماء كثيرا، بمعنى أن الماء قليل. ولهذا نبه قال هذا إن لم تبلغ كلتين، يعني إن لم تبلغ الغسالة كلتين. فإذا كانت الغسالة أو يعني إذا كان المكان كلتين، فإن بلغتهما فالشرط عدم التغير، لأنه هيصبح الإيه الماء كثير فوقعت فيه النجاسة فلا تنجسه إلا إذا تغير. ففي الماء القليل نعتبر هذه الشروط الأربعة لابد منها، وأما في الماء الكثير فلا يعتبر إلا هذا الشرط فقط دون باقي الشروط. شرط ما هو؟ شرط الإيه؟ عدم التغير. قال ولما فرغ المصنف مما يطهر بالغسل، اللي هو الإيه؟ الشيء المتنجس الذي يطهر بالغسل، شرع فيما يطهر بالاستحالة. الاستحالة ما هي الاستحالة؟ قال وهي الاستحالة بقى انقلاب الشيء من صفة إلى صفة أخرى. هيضرب لنا مثال حتى يبين لنا كيف ينقلب الشيء من صفة إلى صفة أخرى، وبسبب هذا الانقلاب، بسبب هذه الاستحالة، بسبب هذا التحول يصير طاهرا. فقال وإذا تخللت الخمرة، إذا تخللت الإيه الخمرة. وهو هنا قال الخمرة، لم يقل الخمر، والخمر الأفصح أن يقال فيها بدون التاء، وأما بالتاء فهي موجودة في اللغة ولكنها لغة قليلة، يعني الأفصح إيه تركها. قال الخمر، ما هي الخمر؟ تخللت الخمر، يعني بمعنى أن الخمر تحولت إلى خل، ففي هذه الحالة تطهر، في هذه الحالة تطهر، فهناك طهارة بالغسل وهناك طهارة بالاستحالة، أن يتحول الشيء من الصورة النجسة إلى صورة أخرى. فالخمر عندنا نجسة، وإذا تحولت إلى خل بالشروط التي ستأتي معنا الآن فإنها تطهر، فإنها تطهر. طيب، عرف لنا الخمر، قال وهي هي الخمر يعني المتخذة من ماء العنب، المتخذة من ماء العنب، عرفها باللغة حتى يقرب لنا المفهوم. المتخذة من الإيه؟ المتخذة من العنب. فكانوا يقولون عن الإيه؟ عن الخمر خمرا إذا كانت متخذة من عنب، وأما في الشرع فهي أوسع من ذلك. وهذه من المواضع التي نبهنا على أن أنها من النادر أن تأتي، أن يكون التعريف الشرعي أوسع من التعريف اللغوي، أن يكون التعريف الشرعي أوسع من التعريف اللغوي، وهذا منها، هذا الموضع منها، إن هو الخمر المتخذة من ماء العنب فقط، هذا في اللغة، وأما في الشرع فهي كل مسكر، كل مسكر، ولو من نبيذ التمر أو القصب أو العسل أو غيرها، يعني من أي شيء أخذت، من العنب أو من التمر أو من القصب أو من العسل أو من أي شيء، طالما أنها أسكرت فهي خمر، فهي خمر. قال محترمة كانت الخمرة أم لا؟ والخمرة ممكن تكون محترمة، أيوة ممكن تكون محترمة، كإنسان عصر عنبا ولا يقصد تخميره فتخمر منه، فهو محترم ولا ليس محترم؟ هو محترم، محترم بمعنى قال بمعنى ماذا؟ محترم بمعنى أنه مال لمسلم، وأيضا أنه عمله بدون قصد التخمير، بدون قصد الوصول إلى الإيه؟ إلى كونه خمرا، وكان يعصر عصيرا فقط، لكن سهى عنه فترة، أو كان في الإناء مثلا شيء، أو في الجو شيء، فتخمر ووصل إلى حد الإيه؟ الخمر. محترمة كانت الخمرة أم لا؟ أو حتى لم تكن محترمة، والمحترمة قلنا هي التي يعني عُصرت ليس بقصد الخمر أو من غير قصد، ليس في قصد في عصرها، أما غير المحترمة هي التي عُصرت بقصد أن تكون خمرة. نعم، فالخمر إذا تخللت، إذا صارت خلة طهرت، وهذه مثال الايه؟ مثال الطهاره بالاستحاله. ما معنى كلمه تخللت؟ قال صارت خلا، قال وكانت صيرورتها خلا بنفسه، هذا الشرط، هذا الشرط حتى نقول ان الخمر تخللت، لم نضف اليها شيئا، لم نعالجها بوضع مثلا دواء فيها او بوضع ماده معينه فيها، وانما خللت بنفسها، تخللت بنفسها، وكانت صيرورتها يعني تحولها خلا بنفسها، يعني من غير ما نضيف إليها أي شيء. طيب، في هذه الحالة طهرت، طهرت، هي تطهر فتكون إيه؟ فتكون حلال الاستعمال، يستعملها الإنسان الآن، وكذلك يطهر الإناء الذي فيها، لأن إذا طهرت هي يطهر الإناء أيضا. قال وكذا لو تخللت بنقلها من شمس إلى ظل وعكسه، يعني أنت غيرت البيئة فقط ولكن لم تضف إليها شيئا، نعم، فالآن لم تضف في داخلها شيء، لم تضف في داخلها شيء، لأنك لو أضفت في داخلها شيء يتغير الحكم. ما هو الحكم الجديد إذا أنت أضفت إليها مادة؟ يقول وإن لم تتخلل الخمرة بنفسها بل خللت بطرح شيء فيها، لم تطهر. لماذا؟ لأن هذا الشيء الذي طرحته فيها، ها، أن هذا الشيء الذي طرحته أنت فيها، أو الشيء الذي طرح فيها حتى ولو كان الهواء هو الذي طرحه فيها، هذا الشيء أخذ منها نجاسة ثم تطهرت بسببه ثم رد إليها النجاسة مرة أخرى. فإذا وضع فيها شيء فإنه إيه؟ فإنه ينجس ولا شك. فلا يقال في مثل هذه إنها إيه؟ إنها طهرت بالاستحالة، لا يقال إنها طهرت بالاستحالة، وإنما يقال إنها نجسة. وعرفنا إن كلمة بل خللت بطرح شيء فيها، يعني سواء طرحه طارح متعمدا، أو يعني الريح حملت هذا الشيء فطرحته فيه، أو كانت هي تحت الشجرة فسقط فيها شيء من الشجرة، أو هكذا. قال: وإذا طهرت الخمرة، وإذا طهرت الخمرة، يعني طهرت بإيه؟ بنفسها، لأن إحنا قلنا إن الخمرة لا تطهر إلا إذا تخللت بنفسها. إذا طهرت الخمرة طهر دنها تبعا لها. الدن هو الإيه؟ هو الإناء الذي توضع فيه. نعم، فهي إذا طرحت شيئا فيها هذا الشيء يتنجس منها ثم يعود عليها هي بالتنجيس، وإذا كان هو نجس فمن باب أولى أنه ينجسها. فأما إذا يعني لم تطرح شيئا فيها وتخللت بنفسها وطهرت، يطهر أيضا الدن الذي كان يحويها، الإناء الذي كانت معبأة فيه. هذا آخر الكلام عن مسائل النجاسة، وإن شاء الله نتكلم في اللقاء القادم عن أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.